بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام الترمذي رحمه الله: يا باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم. وعن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت: دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه. يعني هذا من النجاسات المخففة، بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، يعني بول الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام، هذا يكفي فيه النضح. يعني ورد في هذه الرواية فرشه عليه، وفي الرواية الأخرى حديث الصحيحين فصبه عليه ولم يغسله غسلا، يعني اكتفى مجرد الصب. فالجمع بين الرش والصب أنه يعني بدأ بالرش ثم صب الماء كما ذكره في الشرح، ربما أنه عبر بواحد عن الأخرى، يعني المقصود أنه لم يغسله غسلا الدلك والعصر ثم يصب ماء آخر، اكتفى بإتباعه بالماء. الماء هذا يكون أكثر من البول، لا بد أن يكون أكثر من البول يكاثره. هذا يدل على أن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام من النجاسات المخففة. والنجاسات كما معروفة تنقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب، ريق الكلب، ونجاسة مخففة وهي المذي وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وما عداها فهي النجاسات المتوسطة المعروفة، هذه تغسل مرة واحدة حتى يذهب عين النجاسة. الكلب 7 مرات يحدون بالتراب، وهذا بول الغلام والمذي يكفي فيه الرش أو النضح، يعني يصب عليه ماء أكثر منه، يصب عليه ماء أكثر منه حتى يكاثره فيخفف ولو بقي أثر له فإنه لا يضر إذا صب عليه الماء. طيب، في نجاسات يعني قد لا تضح أمرها، هل هي من أي الأقسام؟ مثل نجاسة أسفل النعل يكفي فيها الدلك، ونجاسة ذيل المرأة يطهره ما بعده كما جاء في الحديث الصحيحة، فهذه من أي النجاسات؟ هل هي من المخففة ولا من المتوسطة؟ نجاسة أسفل النعل ونجاسة ذيل المرأة، هل هي مخففة ولا خفف الحكم؟ هي متوسطة، هي من نجاسة عادية، يعني مثل واحد وطئ عذرة بنعله، العذرة هذه نجاسة متوسطة كسائر النجاسات، ولكن الذي خفف هو التطهير الحكم، وإلا فعين النجاسة هو نجاسة ليست مخففة لأنه وطئ عذرة أو بولا أو ما شابه ذلك، لكن خفف التطهير لأجل المشقة، لأنه يكثر هذا ويصعب الاحتراز منه، لا سيما في الزمن السابق كانوا يتبولون في أي مكان وربما يتغوط أو صبي يتغوط أو ما شابه ذلك، فربما وطئ الإنسان أشياء من هذه النجاسات فيشق غسل النعل في كل مرة. كذلك ذيل المرأة، فالمرأة ترخيه ذراعا، هذا الذيل قد يمر على أشياء نجسة بدون أن تعلم. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذيل المرأة قال يطهره ما بعده، يعني ما يحتاج إلى غسل، إذا مرت على نجاسة ولو رطبة ثم مرت على تراب طاهر فالتراب يطهر تلك النجاسة. وأما إذا كانت يابسة فهي ما تنجس أصلا، لو مرت ثوب على عذرة يابسة هل تنجس الثوب؟ الجواب لا، لأن ليس هناك أجزاء من النجاسة تنتقل إلى الثوب، إذن الذي ينجس الثوب النجاسة الرطبة، لأنها تنتقل أجزاء من النجاسة إلى الثوب، لا يجب غسله مع أن النجاسة تخللت ودخلت في الثوب يكفي مروره على التراب. لكن لو صاب ثوبك نجاسة وجئت بتراب ودلكت عليه هل تطهر؟ لا، يعني هي نفسها نجاسة صابت النعل، هي النجاسة صابت الثوب، النعل يكفي المسح على الأرض بالتراب، والثوب لا يكفي إلا الغسل. إذن هي النجاسة نفسها، النجاسة متوسطة، ولكن خفف الحكم في التطهير لأجل المشقة. إذن النجاسة المخففة هي المذي عينه نجاسة مخففة، وبول الغلام الرضيع، هاتان نجاسان مخففتان فقط. وأما ما عدا وريق الكلب مغلظة، وما عداها فهي النجاسات المعتادة المتوسطة. طيب ما هي؟ أولا نقول إذا كان هذا الغلام الذي يرضع لم يأكل الطعام، إذا كان يرضع الحليب الصناعي كما هو الغالب في هذا الزمان، ولا سيما في بلدنا، ربما بعض البلدان يرضعون، ترضع الأم إلى سنة وأكثر، لكن الغالب على الناس اليوم أنهم يرضعون عن طريق أو يرضعون بالحليب الصناعي، هل هذا يشمله الحكم أم لا؟ ما تقولون؟ يكون رضيعا ويعطى نفس الحكم، ولا نقول هذا الحليب غير حليب الأم، هذا حليب آخر فيه مكونات وفيه مواد معينة تضاف إليه، وليس الحليب حليب الأم. وإذا قال بول الغلام الرضيع، يعني مفهومه إذا أكل الطعام فإنه لابد من الغسل، ظاهر أنه إذا شرب حليب الصناعة أنه يجب غسله، لأنه ليس حليب الأم الذي حكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أن بول الرضيع يرضع حليب الأم ثم يتبول بعد الرضاع، لكن هذا الآن ارتضع شيء آخر وفيه مواد، لو مسكت العلبة، علبة الحليب، قرأت المركبات كم تجد من العناصر، ها ما في شر، مو بشر. لو أعطيته عصير موز وعصير برتقال وعصير وتمر كذاب ويتغذى بهذا، ما يرضى يشرب من هذه الأشياء المذابة، هل يكون رضيعا ولا في حكم الأكل؟ في حكم الأكل، ولو عصرت وشربت شربا. تجد بعض الناس مثلا في المستشفيات يوضع عليه المغذي مثلا، ويبقى أسبوع أسبوعين أو شهر وعلى المغذي ويتبول، هل بوله مخفف؟ مع أنه ما يأكل عن طريق المغذي. فليس العبرة بما يدخل الجوف هل هو سائل أم صلب، العبرة بالنوع الداخل. النبي عليه الصلاة والسلام حكم على صبي يرضع من أمه، أما إذا تغيرت الرضاعة فيتغير الحكم، لأن هذا حكم أعطي لحليب الأم، هذا هو الموجود، إذا تغير بمواد أخرى فإنه لا يعطى نفس الحكم، هذا الأقرب. لكن لو قالوا أنه في السابق تذاب له تمرة يشربها، أو يضع له عسل مع الماء يشربه، ذكروا العلماء قال هذا لا يضر لأنه قليل بالنسبة لحليب الأم، التمرة تذاب له أحيانا أو العسل يضع له أحيانا، فهذا قليل بالنسبة لحليب الأم، حليب الأم هو الأكثر فلا يضر، هذا شيء يسير لا يؤثر. لكن حليب الصناعي لا، كل طعامه من هذا الحليب الصناعي فلا يأخذ الحكم. ثم اليوم الناس يعني قل ما تقع لهم هذه المسألة لوجود الحفائض، لكن في بلاد أخرى قد ما يكون عندهم حفائض ويرضعون رضاع طبيعي، هنا يحتاجون هذا الحكم. كيف أنتم في بلادكم يرضعون ولا حليب صناعي؟ يرضعون لسنة وأكثر وعندهم حفائض ولا ما عندهم؟ في حفائض الأطفال ولا ما فيه؟ إذن عندهم حفائض ما يحتاجون لهذا الحكم. لا شك في بلدان والبوادي والفقراء ما يجدون الحفائض، فيبول الصبي والجارية الصغار يتبولون يبتلون بهذا. فنقول إذا كان ذكرا لم يأكل الطعام يرضع رضاعة طبيعية فيكفي الصب، وإذا كان أنثى فإنه لابد من الغسل، لأنه جاء في حديث عدي رضي الله عنه في السنن بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام بول الرضيع أو ينضح من بول الغلام ويرش من بول الغلام ويغسل بول الجارية. سبحان الله، فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الغلام والجارية. لو قال ما هو الفرق؟ هل هو تعبدي ولا فيه فرق في الخلقة؟ ابن القيم رحمه الله ذكر أن هناك فرقا في الخلقة، قال يعني الرجل حار جسمه والحرارة هذه تخفف نجسة البول، والمرأة رطبة جسمها رطب فيكون البول أشد خبثا، وهذا ما روي، بول الأنثى أخبث من بول الذكر، هذا في أصل الخلقة. فعلى كل حال هذه أمور لا شك أنها مبنية على الحكمة وليست يعني عبثا، الله سبحانه وتعالى منزه عن العبث، لكن قد تظهر الحكمة وقد لا تظهر. بعض العلماء ذكر حكم أخرى، قال بول الغلام ينتشر أن مخرجه ضيق فينتشر، وبول الجارية في نفس المكان لأن مخرجه أوسع فلا ينتشر، هذا تعليل. في تعليل ثالث أن الغلام يحب الناس ويكثر حمله والخروج به دون الجارية، فيكثر بول الغلام دون الجارية، لكن هذا أيضا كله تعليل ليس بظاهر. الأقرب ما قال ابن القيم رحمه الله أنه يرجع إلى أصل الخلقة، ولذلك الغلام الذي يكثر حمله لو أكل الطعام بعد سنة أو سنة ونصف أو قريب من هذا صار يأكل الطعام، يحمل ولا ما يحمل؟ يحمل حتى وبين سنة ونصف سنتين يكثر حمله، فإذا تبول يغسل بعد أكل الطعام. إذن هذه العلة معناها ليست منضبطة، وإلا لكان ما دام يحمل فيغسل فيرش ولو أكل الطعام، هذا يدل على أنها ليست منضبطة. فالأقرب أنه لسبب يتعلق بأصل الخلقة كما ذكر ابن القيم رحمه الله. طيب صغير سن وش الفرق بين صغير سن وكبير سن؟ وش الفرق بين صغير سن ولا كبير سن؟ لا بس ما علاقة صغر السن، صغير السن لو أكل أبو سنة لو مثلا يعصر له كل شيء جامد يعصر له ويؤكل يخرج كما يخرج الكبير. إيه هذا حكمة، لأنه الخارج، لأن الخارج هو الداخل، الخارج هو الداخل اللي يدخل هو اللي يخرج، يعني هذا دخل بطنه حليب طبيعي حليب الأم وخرج منه البول، هذا هو الداخل والخارج. لكن الجسد هو الجسد، الصغير والكبير هو إنسان، هذا جسم الإنسان، لكن يتغير البول والغائط على حسب ما يدخل الجسم. سعد بن وقاص رضي الله عنه في المغازي يأكلون أوراق الشجر ماذا يقول؟ حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة. في الخارج يأخذ الحكم منين؟ من الداخل، مدام الداخل حليب الأم فالله أعلم أنه فيه سر في حليب الأم أنه خفيف، تغذيته خفيفة حتى لو استمر نفس الحكم، بس أنه ما يمكن يستمر 4 سنوات، الرضاعة سنتان والوالدات يرضعن أولادهن حولين، لكن على العموم لو استمر بعد السنتين يرضع نفس الحكم، لأن العبرة في الدار. وأظن هذا قول ابن باز الله يرحمه أنه سمع حليب الصناعي فيما أذكر وقال يغسل منه، ليس الحديث ورد في حليب الأم، حليب الأم لا شك أنه يختلف عن حليب الصناعي، واضح هذا أنه يختلف، حليب الصناعي فيه مركبات كثير، وحليب الصناعي حليب بقر أو كذا يعني حليب من الماشية وموضوع عليه عناصر كثيرة فيها مواد مغذية، فهو يختلف تماما عن حليب الأم، حليب الأم حليب إنسان وهذا حليب بهيمة حليب بقر وكذا وعليه عناصر أيضا. العبرة بنفس الغذاء، الغذاء إذا كان يعني حليب الأم هو اللي ورد فيه النص، إذا تغير حليب الأم هذا شيء ثاني، وليس عندنا دليل على أنه يرش منه. ولذلك مثل ما قلنا الكبير لو أن شخصا كبيرا ما يعيش إلا على حليب البقر يشرب حليب البقر باستمرار وهو كبير، هل يرش منه ليغسل؟ لا يغسل، إنه العبرة بما يدخل، هذا حليب بقر يدخل بطنه حليب بقر، فإذا حليب البقر سواء شرب الصغير أو الكبير يغسل منه، حليب الأم هو اللي ورد فيه النص. هذا الظاهر. حتى لو رعوا لكنه حليب إيه، لكن حليب بقر، وحليب الصناعي حليب بقر وليس حليب إنسان. هل هو حليب آدمية؟ مخر راعوا فيه، حطوا فيه مخر، حطوا فيه حديد وحطوا فيه كذا وكذا من العناصر، لكن أصل مادته هو نفس حليب الأم. لا، وذلك بعض الناس يعلق على الجيل هذا، يقول هؤلاء ما عندهم بر ولا عندهم عاطفة لأنهم تغذوا من العلب، يسمونهم عيال القواطي، ويختلفون في البر والحب والحنان وكذا، في أثر حتى قوة البدن وصلابة البدن تختلف بين الأجيال السابقة اللي يرضعون رضاع طبيعي وبين الأجيال الجديدة هذه اللي يرضعون صناعي. هذا واضح أن الطبيعي أفضل بلا شك، لكنه تعذر الطبيعي الآن. المرأة يجف ثديها بعد أسبوعين ثلاثة، ما عنده ما ليست ثعبة لكن ما في لبن، فاضطروا للحليب الصناعي، فحاولوا يقربونه لكنه مختلف في أصل مادته. هذا حليب آدمي وهذا حليب حيوان مختلف. باب ما جاء في بولي ما يؤكل لحمه. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها، يعني لم يناسبهم جو المدينة، أي مرضوا، قال من الاجتواء أي كرهوا هواء المدينة وماءها، يعني لم يناسب أبدانهم فمرضوا. فاجتووها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام والعياذ بالله. يعني انظر إلى قسوة القلوب، هؤلاء أسلموا فلما مرضوا أحسن بهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من الأبوال والألبان حتى صحوا. خرجوا من المدينة إلى البادية فصحوا، لما صحوا بعد هذا الإحسان انظر ماذا صنعوا، يدل على قسوة قلوب الأعراب والعياذ بالله. أول شيء ارتدوا عن الإسلام بدون سبب، المفروض أنهم يرغبون في الإسلام أكثر لرفق النبي عليه الصلاة والسلام بهم وحرصه عليهم، ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي والعياذ بالله، قتلوا الراعي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات أنهم سملوا عينيه، يعني ما اكتفوا بقتله مباشرة، عذبوه، أحموا حديدا وكحلوا به عينيه، سملوا عينيه، يعني فقعوا عينيه بحديد حار محمى على النار، شوف يعني تفنن في القتل، تشفي وتعذيب. ماذا صنع هذا الراعي المسكين حتى يفعل هذا الفعل؟ يعني لو أغراهم المال لأخذ الإبل يعني أسفل لهم، يقتلون الراعي لئلا يذهب يخبر عليه، أو يربطونه يتركونه، ربما يجي أحد ينقذه، لكنهم عندهم حقد وخبث فسملوا عينيه ثم قتلوه وأخذوا الإبل، ولكن الله سبحانه وتعالى أمكن منهم في نفس اليوم فأتي بهم. في بعض الروايات قال فلم يرتفع النهار حتى جاء بهم. سبحان الله، يعني كيف عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن الراعي قتل؟ هذه الإبل خارج المدينة بعيدة والراعي قتل، من الذي أخبر؟ الله أعلم، قد يكون وحي أو شيء آخر لم يذكر في الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام وصل الخبر فأرسل في أثارهم، فلاحق بعض الصحابة على الخيل وهؤلاء على الإبل يمشون مشيا بطيئا يسوقون الإبل، فأدركتهم الخيل قبل أن يرتفع النهار، من أول النهار أدركوهم سريعا، فأتي بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. هذا حد الحرابة، من خلاف شو معنى من خلاف؟ يعني عكس، مخالفة، تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. اختلف العلماء في الحرابة، وليس هذا محله، لكن إشارة سريعة، هل تقطع القدم من الكعبين ولا من يعني من حد الساق؟ حد الساق ويترك العقل قولا، لكن الظاهر الآية أن القدم يقطع كاملا من جهة من الكعبين، هذا ظاهر الآية، قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فاليد تقطع من مفصل الكوع والكاملة، اليد تقطع كاملة، كذلك الرجل تقطع من الكعبين. واستاقوا فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم، يعني أشكل هذا على بعض أهل العلم، قالوا هذه مثلة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المثلة، وهذا لم يرد في حد الحرابة، ورد القتل والصلب وقطع الأيدي والأرجل والنفي، سمل العينين ليس موجودا في حد الحرابة، فلذلك أشكل على بعض العلم، واختلفت الأجوبة، منهم قال هذا قبل نزول آية الحرابة، فلم يلتزم آية الحرابة، يعني لم يفعل كما ذكر لأنها قبل النزول، قبل نزول آية الحرابة، منهم قال إنه بعد نزول آية الحرابة فقطع أيديهم وأرجلهم على ظاهر آية الحرابة، ثم ولكن سمل عيونهم قصاصا، لأنه جاء في بعض الروايات أنهم سملوا عين الراعي وقتلهم أيضا قصاصا، فقطع أيديهم. لكن في أيضا إشكال، لأن الحرابة يعني فيها صفات للعقوبة، الأولى القتل والصلب وليس فيها قطع اليد والأرجل، والثاني قطع اليد والرجل بدون قتل، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فلا يجمع بين قطع اليد والرجل والقتل، إما أن يقتل وإما أن تقطع يده ورجله ويترك، يعني هذا ظاهر آية الحرابة، ولذلك بعض العلماء قال هذا قبل الحرابة، وفعل به النبي عليه الصلاة والسلام هذا قصاصا، لكن لم يرد في الحديث أنهم قطعوا يد الراعي ورجله، لكن الله أعلم، قد يكون فعلوا ولم يذكر فعاقبهم تماما قصاصا كما فعلوا، وقد يكون هذا من باب زيادة النكاية بهم لشدة جرمهم، لأنهم قابلوا الإحسان بالإساءة وارتدوا كفروا وفعلوا أفعالا فاحشة، قتلوا الراعي ومثلوا به وسرقوا الإبل. لا، يقول لك في الحرابة إذا قتل وأخذ المال يقتل ويصلب، إيه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، هي حالة الحرابة، يقول إذا قتل وأخذ المال يقتل ويصلب، إذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإن أخذ المال ولم يقتل تقطع يده ورجله من خلاف، يعني كأنه ما يجتمع قطع اليد والرجل مع القتل، إنه يقتل أو تقطع يده ورجله، أما تقطع يده ورجله ثم يقتل هذا لم يرد في آية الحرابة الجمع بينهما. لا، العين ما في إشكال، قصاص، الإشكال أنه كيف قطع يده وأيديهم وأرجلهم ثم قتلهم أو تركهم يموتون، يعني في حد الحرابة إذا قطعت اليد والرجل تحسن تركهم حتى يموتون، لكن في حد الحرابة إذا قطعت اليد والرجل ماذا يصنع به؟ تحسن بزيت مغلي حتى لا يموت ويترك، يعني ليس مقصود القتل بالقطع، المقصود العقاب لا يعود فيترك مقطوع اليد والرجل، النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين قتل القطع والقتل، تركهم ينزفون حتى ماتوا، فيعني من الأجوبة أن هذا قبل نزول آية الحرابة، فلم يطبق عليهم آية الحرابة لأنها متأخرة النزول في سورة المائدة، وهي متأخرة في النزول، وهذا يعني من باب القصاص والنكاية بهم لشدة جرمهم. قال وسمر، يقال سمر وسمل، كلها معنى واحد، السمل هو فقع العين، سمل فقع العين، وسمر يعني كحلها بمسامير محماة على النار، سمر من المسمار، يحمل المسمار على النار ثم تكحل به العين حتى تفقع. وألقاهم بالحرة، هي الحجارة السود، قال أنس رضي الله عنه فكنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه، في بعض الوقت يكدم يعني يضرب الأرض بفيه حتى ماتوا، ولهذا بالأشياء هذه عقوبة معجلة، الله تعالى قل ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لأنه ماتوا كفارا شبه الشقارة، لهذا بالله أسلموا وصحوا ولو صاروا صحابة بالإسلام، أنهم قابلوا النبي عليه الصلاة والسلام وسلموا ثم خرجوا صاروا من الصحابة، فاستزلهم الشيطان قريبا فكفروا وقتلوا وسرقوا والعياذ بالله في يوم واحد. كيف ينزل البلاء؟ كيف كانوا صحابة؟ ماذا كانوا وكيف صاروا في يوم واحد؟ كانوا صحابة من الصالحين، وربما يكونوا مهاجرين، لكن هؤلاء ليست هجرة، أنهم جاءوا لحاجة ورجعوا، لكن يكفي أنهم صحابة. في يوم واحد صاروا كفرة وقتلة وسرقة، ثم أمكن الله منهم، لم يعطيهم فرصة ليتوبوا ولو عاشوا. قد الله أعلم ليس هم، لكن الإنسان إذا فعل معصية إذا أراد الله بخيرا أملى له. بعض الناس يتوب بعد 20 سنة و30 سنة و40 سنة، لكن هؤلاء عجل الله لهم العقوبة، أوقع بهم في نفس اليوم وقتلوا على الكفر، لم ينقل أنهم تابوا رجعوا، نسأل الله العافية. وش الشأن الحديث؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، هذا الحديث متفق عليه. قالوا وهو قول أكثر أهل العلم، قالوا لا بأس ببول ما يؤكل لحمه. ما هو وجه الاستدلال بهذا الحديث على طهارة أبوال الإبل؟ هل هم من أجل الشرب؟ هذا في نزاع، منهم قال لا يمنع أن تكون نجسة، وهذا قول الشافعي رحمه الله، مذهب الشافعي أن الأبوال كلها نجسة كما سبق، فقال لا مانع أن يكون نجسا ولكن شربوه لأجل التداوي، شربوه لأجل التداوي. لكن هذا أيضا قول فيه ضعف، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، ولا شك أن النجاسة محرمة، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فلا يمكن إنسان أن يتداوى بمثلا لبن الحمار، يقولون لبن الحمار يذهب الشهاقة، هذه مشهور عند كثير من الناس. هل يجوز؟ تعرفون الشهاقة يشهق كل شوي، يشهق أحيانا تستمر أياما ويتعب الإنسان منها كثيرا، يعني في الغالب تأتي الإنسان الطبيعي دقائق 5 دقائق أو أقل أو أكثر ثم تذهب، لا بعض الناس تستمر معه أسبوع أسبوعين ويتعب منها كثيرا. يقول بعض العامة إذا شرب لبن الحمار، حمار يعني الأنثى، ذهبت. هل يجوز إنسان جاءته هذه الشهاقة أنه يتداوى بلبن حمار؟ جواب لا، لأن الحمار نجس ولبنه نجس فلا يتداوى به، لهذا الحديث أن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم. نقول كذلك بول الإبل لو كان نجسا لما جعل الله فيه شفاء ولا يجوز التداوي به. هذا وجه. الوجه الثاني للاستدلال، حتى لو سلمنا أنه نجس التداوي به ضرورة لأجل الدواء، مع أن الدواء ليس بضرورة، يعني يمكن أن يتداوى بشيء آخر، لكن لو سلمنا أنه نجس، نقول لو كان نجسا لأمره النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الأواني منه، وغسل ما يصيب الفم وما يصيب اليد، يعني إذا صار يشرب هذا مرة مرتين وثلاث ربما يقطر عليه شيء أو يبقى في أثره على الشفتين أو على اليدين أو في الملابس والإناء، ربما يشرب به شيئا طاهرا بعد ذلك، وهؤلاء حديث عهد بالإسلام لا يعرفون الأحكام، فلو كان نجسا لأمرهم بغسل ما يصيبه البول من الأواني ونحوها، فلما لم يأمرهم بالغسل دل على عدم النجاسة، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما ذكر العلماء. هؤلاء بحاجة، لأنه حديث عهد بالإسلام ولا يعرفون الأحكام. طيب هذا دليل. طيب في دليل آخر على طهارة بول أو روث ما يؤكل لحمه غير هذا الحديث؟ نقول نعم، فيه دليل، هو حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، قيل يا رسول الله نصلي في مرابض الغنم، قال إيش؟ صلوا في مرابض الغنم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث جابر بن سمرة صحيح مسلم، اللي في الصحيحين من حديث أنس الفعل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم في قصة الهجرة. ومرابض الغنم فيها بعر ولا لا؟ فيها بعر الغنم. بعضهم أجاب عن هذا الحديث قال لعله يضع عليها حائلا، يعني يفرش عليها مثل سجادة ولا شيء، هل هذا هو ظاهر؟ ليس بظاهر، هذه دعوة تحتاج إلى دليل. ظاهر الحديث أو قول أنس رضي الله عنه يصلي على في مرابض الغنم بدون حائل، دعوة الحائل هذه دعوة تحتاج إلى دليل. إذن هذا دليل قوي، حديث الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مرابض الغنم وفيها بعر الغنم، وقيل لما قيل صلي في مرابض الغنم قال صلوا في مرابض الغنم. أما نهي عن الصلاة في معاطن الإبل ليس لأجل النجاسة، ما 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 في تلازم بينه وبين النجاسة، كالنهي مثلا الصلاة في المقابر وليس لأجل النجاسة، هذا لأمر آخر، لأمر آخر أقرب ما قيل، لأن الشياطين، لأن الإبل خلقت من الشياطين من الشيطنة، وفوق كل سنام بعير شيطان، فليس من أجل النجاسة لكن من أجل أن الشياطين تحضر الإبل وترافقها مثل الحمام، حتى لو كان طاهرا أرض الحمام ولو كان طاهرا لا يجوز الصلاة فيه لأنه ماء الشياطين، فلا تلازم بين النهي عن الصلاة وبين النجاسة، لكن الإذن بالصلاة دليل صريح على الطهارة. لأن هذا هو الراجح، وقول أكثر أهل العلم كما قال الترمذي رحمه الله أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، كبهيمة الأنعام ومثل الطيور المباحة كالحمام والدجاج والأرانب وما شابه ذلك. طيب ما لا يؤكل لحمه؟ الحمار، هل هو بوله طاهر ولا نجس؟ نجس. طيب لو قال عرق الحمار طاهر وريق الحمار طاهر، مثلا لو ركب على حمار وعرق بدون حائل وأصابه من عرق الحمار هل ينجس ثوبه ولا لا؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ركب الحمار والصحابة يركبون الحمر ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بغسل ما يصيبه من عرقه. طيب ريق الحمار لو شرب الحمار من إناء هل ريقه نجس ولا طاهر؟ نقول طاهر لأنه لم يرد الغسل منه. طيب كيف ريقه طاهر وعرقه طاهر وبوله نجس؟ كيف نجمع بين هذا؟ نقول خففت أو حكم بطهارة ريقه وعرقه من أجل المشقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة إنا من الطوافين عليكم والطوافات، كذلك الهرة ريقها طاهر وبولها، بول الهر طاهر ولا نجس؟ نجس، لأن الأصل أنه من السباع، الأصل أنه من السباع والسباع نجسة، ريقها نجس وعرقها نجس وبولها نجس ورجيعها نجس، لكنه حكم بطهارة الحمار وطهارة الهر لأجل كثرة الملابسة ومشقة التحرز، إنهن من الطوافين، هذه العلة، ليس لأنها طاهرة في أصل الخلقة، إنهن من الطوافين عليكم والطوافات. فالحمار يلابس الناس كثيرا فيشق التحرز منه. طيب الكلب يلابس مربين الكلاب، لماذا لم يحكم بطهارته مع أنه أذن في اتخاذ ثلاثة أنواع من الكلاب، كلب الصيد والزرع والغنم، لماذا لا تورد هذه العلة أيضا هنا؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل ما يصيب ريق الكلب سبع مرات، إحداهن بالتراب مع أيضا ملابسة الكلب لصاحبه، كلب الصيد يلابس صاحبه ويكون معه في بيته وفي خروجه للصيد، فلماذا لم يرد أو لم يخفف في نجاسة الكلب؟ نفس الإيراد، هذا عنده هر وهذا عنده كلب، وش الجواب؟ أن الكلب في لعابه ضرر، يسمى الدودة الشريطية تكون في لعاب الكلب لأنها هي أصوى في براز الكلب في رجيع، والكلب إذا تبرز ماذا يصنع؟ يلعق دبره بلسانه، فتعلق هذه اليرقات التي لا ترى بالعين في لسان الكلب تبقى في ريقه، فإذا لعق شيئا ولغ فينا نزلت هذه اليرقات في الإناء، فلو شرب إنسان ربما دخلت هذه في بطنه وأصيب بهذا الداء، هذا ذكره العلماء المعاصرون، فهو يقوي الحكمة، إذن الضرر موجود في الكلب. وأيضا الشارع ضيق في الكلاب، يعني الكلب لا يجوز بيعه ويحرم اقتناؤه في العصر، من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية وزر نقص من أجل كل يوم كم قراط، في حديث الآخر قراطان، الكلاب يعني الشارع جاء بتضييق اقتنائها والبعد عنها، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الكلاب في أول الهجرة، ثم نهى عن ذلك وتركها. قال لولا أن تكون الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. فالكلاب محاربة شرعا ما فيها من الضرر والنجاسة المغلظة، فإذا اقتنى شخص كلبا لابد أن يتحرز منه. خلاف الحمار، الحمار مفيد ونافع وليس في نهي عن اقتنائه، الهر كذلك ليس في نهي عن اقتنائه، بل في إشارة الإحسان إلينا ونحن الطوافين عليكم الطوافات. فإذا الكلب يخرج لهذه الأمور. باب ما جاء في الوضوء من الريح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعنه رضي الله عنه أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن صحيح. هذا الحديث في الصحيحين، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث أصل في العفو عن الشكوك، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن عفى لهم عن ما يشكون فيه. الأصل الطهارة، فإذا شك في الحدث فيبقى على الأصل الطهارة ولو كان أحدث في واقع الحال فإنه معفون عنه ما دام أنه لم يتيقن، حتى لو كثر الشك ولو وصل إلى 90 وأكثر من 90% ما لم يصل اليقين. لذلك العلماء أخذ من الحديث أن اليقين لا يزول بالشك مهما قوي الشك ما لم يصل حد اليقين. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا علامتين على اليقين في خروج الريح، حتى يسمع صوتا، إذا سمع الصوت تيقن، أو يجد ريحا رائحة كريهة، إذا وجد الرائحة تيقن أنه خرج. لكن إذا أشكل عليه فإنه في سعة ولا يجب عليه الوضوء. قول لا يخرجن من المسجد، هل هذا الحكم خاص في المسجد؟ يعني إذا كان في المسجد مثلا في الصلاة أو في المسجد ينتظر الصلاة ثم شك فإنه لا يخرج. طيب لو كان في البيت قبل أن يخرج وشك، هل الحكم واحد في المسجد والبيت ولا يختلف؟ إذا كان في المسجد ما يخرج، إذا كان في البيت يتوضأ، ولا واحد؟ طيب واحد، لماذا ذكر المسجد؟ فلا يخرجن من المسجد، هذا في نهي بعد، نهي مشدد. لأنه سئل عنه في الحديث، لأنه في بعض الروايات قال يا رسول الله أرأيت الرجل يخيل أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد. يعني جاء الجواب مطابق للسؤال، وإذا جاء الجواب مطابق للسؤال فلا يعد قيدا لأنه جاء مطابقا للسؤال. هذا معروف أيضا في أصول الفقه، هذا لا يعد قيد لأنه جاء مطابقا للسؤال. إذن نقول لا فرق، الشك لا يلتفت إليه سواء كان الإنسان في صلاة لا يخرج، أو كان في المسجد بدون صلاة، أو كان في أي مكان، فالشك معفون عنه ولا يجوز للإنسان أن يخرج أو يذهب يتوضأ. طيب لو قال شخص أنه لا يجب علي لكني سأتوضأ احتياطا، هل في شيء؟ يتوضأ احتياطا. طيب النهي فلا يخرجن، هذا نهي مشدد، نون التوكيد المشددة، هذا نهي مؤكد، فلا يخرجن نهي. كيف نقول ينبغي أن يحتاط ويتوضأ احتياطا وعندنا نهي؟ أقل أحوال النهي كراهة ولا لا؟ النهي يدور بين التحريم والكراهة، كيف نقول يستحب أن يتوضأ احتياطا؟ هو عامة، طيب في عام وخاص ماذا يقدم؟ قدم الخاص، يعني هذا الظاهر والعلم، لأن الوضوء يفتح باب الوسواس، إذا توضأ ولو مرة مرتين انفتح باب الوسواس، وإذا أخذ بهذا الحديث سد باب الوسواس بالكلية، لأن الوسواس لا يأتي مرة واحدة، يعني هل الإنسان يوسوس في لحظة ولا في يوم؟ لا، يوسوس شيئا في شيئا، يعني أولا يتوضأ يقول الله احتياط، أنا عارف أن الحكم أنه يجوز أن أصلي ولكني سأتوضأ احتياطا، هو ما صلى صلاة، لو صلى صلاة الظهر ثم شك لما جاءت صلاة العصر قال أتوضأ تجديدا للوضوء، هذا شيء آخر، هذه سنة ومعروفة، لكن هذا توضأ لصلاة الظهر ثم شك قبل أن يصلي الظهر قال أتوضأ احتياطا. طيب إذا توضأ احتياطا اليوم وجد راحة ولا لا؟ ولا لا؟ إذا توضأ قال دع ما يريبك لما لا يريبك، أقطع الشك في اليقين ومن هالكلمات، وقال والله يعني الحمد لله ارتحت، الوضوء كان ما يكمل دقيقة ولا في مشقة، في البيت والماء موجود ومنشف يتنشف، وأقل من دقيقة توضأ بسرعة وخرج، قال الحمد لله بدل ما راح أصلي وأنا في دوامة وفي تردد ووسواس والشيطان صلاتك باطلة ما تصح يمكنك أحدثت وكذا، قطعت هذه الشكوك في أقل من دقيقة، صح يرتاح الآن، الشيطان يبعد عنه الآن وخليه يرتاح. طيب إذا شك ثانية، كان الشك في الأول، القلق في الأول يعني خلنا نقول 20% مثلا، إذا شك ثانية كم سيكون القلق؟ نفس الأول ولا أكثر؟ أكثر، لأنه جرب الراحة، قال والله أنا المرة الماضية توضيت وارتحت، إذا أتوضأ وارتاح الوضوء، يعني لو نظرنا في مشقة الوضوء ولا مشقة التردد والوسوسة أيهم أشد عليه؟ الوسوسة أشد عليه، يقول أتوضأ 10 مرات ولا أبقى فيها الدوامة، سهل الوضوء بالنسبة للوسوسة هذه والتردد، الشيطان يستغله، فإذا توضأ المرة الأولى وجد الراحة سيجدها أكثر في الثانية، وهكذا في الثالثة والرابعة، حتى يصل إلى أنه لا يستطيع أن يصلي بنفس الوضوء الأول ولا لا، هنا الوسواس سحكم عليه الشيطان الآن، إذا ترك الوضوء هذا تعبد، يتعبد لله بترك الوضوء، لأن هذا فيه ترغيم للشيطان، مثل سجود السهو كانت ترغيما للشيطان، يعني يراغم الشيطان، يجعل الشيطان يلتصق أنفه بالرغام والتراب من الحسرة، لأنه لم يستطع أن يدخل عليه شكا في دينه، هذا من الفقه في دين الله، يعني هذا هو الفقه في دين الله، أن الإنسان لا يتعرض لوسواس الشيطان. يعني في بعض العلماء كبار، يذكر عن بعض العلماء الكبار أنه كان يتوضأ مرة فنظر إليه بعض الناس قال لا تنظروا إلي فأني مبتلى، ومن الأئمة الكبار يعني، فيقول لا تنظروا إلي أو لا تقتدوا بي فأني مبتلى، أحيانا يتسلط عليه الشيطان بسبب تقصير في البداية مرة مرتين وثلاث، ثم إذا توضى مرة مرتين وثلاث يحصل أمران، الأمر الأول أن الراحة تزيد جدا حتى لا يستطيع أن يترك الوضوء، الأمر الثاني أن الشكوك تكثر ولا لا تكثر، كان يشك في الشهر مرة يبدأ يشك في الشهر مرتين أو ثلاثة أو أربعة، وتكثر الشكوك من جهة وتزيد الراحة من جهة، فيستحكم الأمر فيرفض السنة ويأخذ بالتشديد، ومن شدد شدد الله عليه، فيبدأ من باب الاحتياط والراحة والحرص على الدين، هكذا يصور له الشيطان حتى يوقعه في الحرج، ولأنه رفض الرخصة وشدد على نفسه فيشدد الله عليه، يتخلى الله عنه، نسأل الله العافية، ويتسلط عليه الشيطان، هذا حال المسوسين، الوسوسة تبدأ بهذه الأمور، الشيطان موجود كل إنسان معه قرين، فمن غراغم قرينه أيس منه وعجز ويضعف كيد الشيطان، وإذا استسلم له في المرة الأولى زاد في نشاطه عليه، وذلك جاء في الحديث أن الشيطان ينفخ في مقعدة أحدكم حتى يخيل إليه أنه أحدث، الشيطان له دور، وجاء في بعض الروايات يمد شعرة من دبره حتى يخيل له أنه أحدث. ذاك الظاهر الحديث ينفخ أصح، ذكر الحافظ بلوغ الضرق الروى الحاكم سنة لا بأس به، أن الشيطان ينفخ في مقعدة أحدكم أي في دبره حتى يخيل إليه أنه أحدث. وجاء في رواية إذا قال كالشيطان أحدثت فقل كذبت، فيه واضح مراغمة للشيطان وعدم استسلام. يعني ينبغي الإنسان أن يأخذ هذا الحديث من أول مرة، وأن يتعبد الله في عدم الوضوء. إذا شفنا النهي المشدد فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، من ذهب يتوضأ بدون صوت ولا ريح مع وجود الشك فهذا قد خالف وقع في النهي، عصى على أقل أحوال الكراهة، وظاهره التحريم لأنه نهي مشدد والواقع يشهد بذلك، كثرة من يقع في الوسواس. إذن هذا يشمل أيضا حتى لو شك في خروج شيء من البول ليس خاصا بالريح، عموم الأحداث يعني عموم، حتى لو نام غفت عينه وشك أنه نام طويلا أو قليلا فالأصل السلامة حتى يتيقن. شك أنه كان لحم بعير أو لحم غنم ولم يتبين فالأصل الطهارة. إذن هذا عام في جميع النواقض، الأصل الطهارة حتى يتبين أنه انتقض وضوءه. لا، هناك إذا شك أحدكم صلى ثلاثا أو خمسا، هنا ثلاثا أو أربعا، هنا الآن لم يأتي بالواجب، يعني الآن الصلاة أربع، هو الآن يشك هل صلى ثلاث أو أربع، فهنا الآن يشك في فعل الواجب، لكن هنا الآن الوضوء تم يقينا، الوضوء تم يقينا، لكنه يشك هل انتقض ولا لا، الوضوء موجود، هذه الشكوك من الشيطان يفسد عليه صلاة يقع في الحرج، لكن هناك شك في فعل الواجب. والأصل ما هو، الفعل ولا عدم الفعل؟ عدم الفعل. إذن هنا الأصل أنه على طهارة، وهناك الأصل أنه لم يصلي، فكيف إذا شكنا ثلاثة وأربع يقول لا خليها أربع لا ما في الأصل، ما في أصل، أصل لم يصلي، فإذا لك إذا ترجع عنده أنه أربع يجعلها أربع، يأخذ بغالب غلبة الظن، يأخذ بغالبة الظن ويسجد سجدتين يعني احتياطا لترغيم الشيطان ولأجل جبر النقص. لو قدر أنه صلى ثلاثا في الواقع ويظن أنها أربع وسلم من ثلاث وسجد سجدتين تقوم مقام ركعة بإذن الله فتجبر ما نقص من الصلاة. إذن كل شيء له أصل، هناك الأصل عدم فعل الواجب، وهنا الأصل أنه تم الوضوء، ففرق بين الصورتين. نقف على ما جاء باب ما جاء في وضوء من النوم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.